السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشريف السادس عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن هناك بعض الأسئلة من الدرس الماضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا سائل يقول: ما هو الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة مع التمثيل لكل نوع؟ وجزاكم الله خيرا.
دعاء العبادة هي العبادات التي يتعبد بها المسلم لربه، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم، هذا يسمى دعاء عبادة. وسمي دعاء عبادة لأن الإنسان يتعبد بها طالبا الثواب من الله، فهو سائل في المعنى. أما دعاء المسألة مثل قول رب اغفر لي، رب ارحمني، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم إني أسألك أن تجنى وأعوذ بك من النار، هذا دعاء مسألة، تسأل دعاء بالله، تسأل ربك. أما دعاء العبادة، العبادات التي تعبد بالله، إذا صمت فأنت دعوت الله دعاء عبادة، لأنك صائم لله وأنت تدعو الله في المعنى وترجو الثواب وتطلب الثواب من الله. الحج دعاء عبادة، لأن الحاج يطلب الثواب من الله، هو سائل في المعنى، بخلاف دعاء المسألة حينما يقول رب اغفر لي، رب ارحمني، اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، سائل بالله، وهو دعاء، هذا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. يتعبد لأنه يسأل الله ويدعو الله في المعنى ويسأل الله الثواب، النجاة من النار. أما دعاء المسألة فهو سائل بالفعل. نعم.
وهذا يقول: لما تحدثتم فضيلتكم عن الشرك الأصغر، قلتم إذا اعتقد أن من عادة الكوكب الفلاني مثلا نزول المطر فيه، أو أن نزول المطر كان بسبب الكوكب الفلاني، أن ذلك شرك أصغر. ولكن إذا قال المكلف إن من عادة الكوكب الفلاني نزول المطر فيه بإذن الله، فهل هذه العبارة فيها محذور؟ ثم ما تعليقكم حول ما يذكر في التقويم الهجري عن برود السنة وما يذكر فيها من عادتها وأحوالها، فهل هذا من قبيل الشرك الأصغر أو التكهن في علم الغيب؟
إذا قال من عادة الكوكب نزول المطر، ما هو المعنى؟ هو ليس من عادة، والكوكب ليس له عادة، هو خلق مسخر ليس له من الأمر شيء، هذا من الشرك الأصغر. أما الكواكب وأما طوالع على فيها الكرة ليس فيها شيء، وإنما هذه من باب بيان أصول السنة وبيان ما يحصل في هذه الأوقات ما أجره الله من المطر، ولا في نسبة للكوكب ولا في نسبة لعادة الكوكب، ليس فيها شيء. أما إذا قال عادة الكوكب المعنى واحد، الكوكب ليس له عادة وليس له من الأمر شيء، وإنما الطوالع هذه فيه بيان لأحوال أحوال مثلا الجو من الحرارة والبرودة والرطوبة، أوقات البذر أوقات الزرع، ليس فيه نسبة في هذا الشيء، ليس في شيء نسبة للنجم، ولا يقال من عادة النجم كذا ولا كذا. نعم.
وهذا يسأل عن الطريقة المثلى لمراجعة ما أخذ في هذه الدورة، وكيف يمكن تثبيت المعلومات التي أخذها، خصوصا أن الدورة قليلة والمصول كثيرة، فكيف يستطيع أن يوفق بينها ويستطيع مراجعة ما أخذه ورفعه؟
على كل حال، طالب العلم يستمر في طلب العلم ولا يمل ولا يفهم، لا بد من قراءة ما كتبه العلماء، ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، العقيدة الواسطية والتأمرية والحموية، مجموعة الفتاوي، كذلك الطحاوية شرحها، توحيد ابن خزيمة وغيره. لا بد من مراجعة كتب أهل العلم، ولا بد من الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عما أكثر والبحث معهم، ولا بد من الصبر والاستمرار. نعم.
وهذا يقول: هل يلزم في النذر التصريح بسم الله سبحانه أم لا؟ فإذا قال إن نجحت صليت ليلة كاملة فلم يصرح بسم الله، فهل هذا نذر أم لا؟
نعم، نذر، لأن المعروف المسلم هكذا، هذا المعروف لسان المسلم أنه يصلي لله وينذر لله، هذا المعروف. لكن إذا كان من عادة، إذا كان وثني ينذر للأصنام، هذا يكون يلحق بعادته، لكن العادة ينظر للأصنام وينظر للقبور وقال صليت يعتقد ما يعتقده في أحواله السابقة يكون نذر لله. أما إذا كان مسلم معروف أنه موحد ما ينظر إلا لله فهذا المعروف العبرة بالقصد والنية والحال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الكلام على التوحيد وما إلى فيه ويضاده من الشرك والكفر والظلم والفسق والنفاق، وعرفنا أن الشرك يتنوع إلى أكبر وأكبر، وكذلك الكفر يتنوع إلى أكبر وأكبر، وكذلك الظلم، وكذلك الفسق، وكذلك النفاق. والنفاق أصل اشتقاقه من جهة اللغة كما قال القرطبي رحمه الله، وقال علماء اللغة إنما سمي المنافق منافقا لإظهاره غير ما يظهر، تشبيها باليربوع، له جحر يقال له النافقة، وآخر يقال له القاطعة، وذلك أنه يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض رق التراب، فإذا أرابه ريب دفع ذلك التراب برأسه فخرج، فظاهر جحره تراب وباطله حق. كذلك المنافق ظاهره إيمان وباطله كفر. فالأصل اشتقاق اللغوي المنافق. بعد هذا ننتقل إلى البدع والمعاصي. البدع والمعاصي التي تنقص كمال التوحيد وكمال الإيمان وتضعف توحيد العبد وإيمانه. والمعاصي تنقص إلى قسمين، صغائر وكبائر. فالكبائر والصغائر يفسرها الله تعالى بفعل الفرائض واجتناب الكبائر. إذا أدى الإنسان، إذا أدى المسلم الفرائض التي فرضها الله عليه وانتهى عن المحارم والكبائر وانتهى عن الكبائر، كفر الله عنه الصغائر بذلك، فضلا انه هو احسان. اذا فعل الانسان الفرائض وانتهى عن الكبائر سبب الكبائر، كفر الله عنه الصغائر. قال الله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذا اجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر بصلوات الخمس والجمعة ورمضان. أما الكبائر فإنه لا بد لها من توبة، لا تغفر إلا بالتوبة. والكبائر اختلف العلماء فيها، وأصح ما قيل في تعريف الكبيرة وأنها كل ذنب توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب. قال بعضهم: أو نفي عن صاحبه الإيمان في الدنيا أو وجب فيه حجة في الدنيا، مثل أكل الربا، مثل الزنا، مثل السرقة، مثل شرب الخمر، مثل عقوق الوالدين، مثل قطيعة الرحم، مثل الغيبة والنميمة، هذه كلها كبائر لا تغفر إلا بالتوبة. لا 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 تغفر لا لا تغفر باجتناب الكبائر، لا تغفر بفعل الفرائض كالصائغ، بل هي تحت مشيئة الله، صاحبها تحت مشيئة الله، ليست كالشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات صاحبها من غير توبة فهو تحت مشيئة الله. إن شاء ربنا سبحانه وتعالى غفر له، غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء ربنا سبحانه وتعالى عذبه بقدر جريمته ومعصيته، ثم في النهاية يخرج من النار بشفاعة السابعين أو برحمة أرحم الراحمين. هذا الكبائر. وإذا اجتنب الإنسان الكبائر وأدى الفرائض فهذا موعود بدخول الجنة من أول وهلة، وإذا فعل الكبائر ومات عليهم غير توبة فهو على خطر من دخول النار، وعلى خطر من أن يعذب في قبره، وعلى خطر من الأهوال التي تصيبه في موقف القيامة، وعلى خطر من دخول النار، فهو تحت مشيئة الله. لكن الكبيرة لا تخرج الإنسان من ملة الإسلام، بل يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته أو كبيرته، ناقص الإيمان، لا تخرجه من الملة ولا تحبط جميع الأعمال، لا تسقط أعماله وتبقى أعماله مسلم، ولا يخلد في النار وهو تحت مشيئة الله، لا يخلد في النار ولا يخرج من الملة ولا تحبط أعماله وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الرب سبحانه غفر له وإن شاء عذبه، في النهاية في نهاية مآله إلى الجنة والسلامة، ولو بقي مدة طويلة بعض العصاة يمكثون في النار مدة طويلة أفراد الموحدين ثم يخرجون منها، فإذا خرج العصاة ولا يقل لهم أحد بشفاعة السافلين وبرحمة الرحمن أطبقت النار على الكفرة فلا يخرجون منها أبدا أبدا، إنها قال الله إنها عليهم مغصلة يعني مطبقة مغلقة لا يخرج منها جميع أنواع الكفرة جميع أصنافها اليهود والنصارى والمنافقين والوثنيين وغيرهم. أما البدع فهي أشد من الكبائر، البدع أشد من الكبائر وهي أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق وعلى الصواب فلا يسلم، بخلاف العاصي الزاني والسارق والسارق يعرف أنه عاصي فيعلم أنه عاصي فقد يوفق للتوبة، أما المبتدع ما يعترف بأنه على خطأ ففي الغالب أنه لا يسلم. وبدعة كثيرة، بدعة في الصلوات في الأذكار في الوضوء وما أشبه ذلك، مثلا يتلفظ بالنية في الصلاة نويت أن أصلي خلف هذا الإمام، يأتي بأذكار بعد رفع اليدين ورفع الوجه ليس لها أصل من البدع. بدعة في المولد، وأشد البدع البدع التي تكون في باب الأسماء والصفات، في باب أسماء الله تعالى وصفاته، هذه أعظم البدع وأشدها، وليس أنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، يعني قد توصل البدعة إلى الكفر، وهذه حكمها حكم المبتدع الذي وصلت بدعته إلى الكفر حكم الكافر كما سبق. وأما البدعة التي لا توصل إلى الكفر فهي حكم أهل الكبائر، حكم صاحبها حكم أهل الكبائر تحت مشيئة الله، مسلم مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان تحت مشيئة الله، لكن الكبيرة أشد من المعصية، أشد من الكبيرة، البدعة أشد من الكبيرة، وهي أحب إلى الشيطان من الكبيرة، من الكبيرة، الشيطان أحب إليه البدعة من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة معترف بخطأه فقد يوفق للتوبة، حري من يوفق للتوبة، أما صاحب البدعة فلا يعترف بأنه مخطئ، فيظن أنه على الصواب ولذلك في الغالب لا يعترف. وسنعرض لبعض البدع في باب الأسماء والصفات لعظم خطرها. وأعظم البدع في صفات الله تعالى الأقوال البدعية في كلام الله عز وجل، والأقوال البدعية في علو الرب سبحانه وتعالى. وقبل أن نتكلم عن البدع نريد أن نقدم مقدمة في تعريف توحيد الأسماء والصفات ومنهج السلف فيه والأسس التي يقوم عليها منهج السلف في باب الأسماء والصفات، في باب أسماء الله وصفاته. توحيد الأسماء والصفات هو أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسله نفسا وإثباتا، هذا توحيد الأسماء، أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسله أو وصفه به المرسلون، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه الرسل. ومنهج السلف في باب الأسماء والصفات يسيرون على هذا النحو، يثبتون لله من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، هذا هو ما يختلف ببال الصلاة. ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في الأسماء والصفات ينبني على أسس سليمة ويرتكز على قواعد متينة ودعائم. فمذهب السلف في باب الأسماء والصفات مذهب ثابت له دعائم وله ركائز يرتكز عليها، فلا بد لطالب العلم أن يكون على إلمام ومعرفة بهذه الأسس التي يقوم عليها مذهب السلف الصالح في باب الأسماء والصفات. الأساس الأول من الأسس التي يقوم عليها مذهب السلف في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله وصفاته توقيفية، أن أسماء الله وصفاته توقيفية، ومعنى توقيفية أنه أن إثبات الأسماء والصفات موقوف على ورود الشرع، على ما ورد به الشرع، على ما ورد به النصوص. فما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات مثبتا لله وجب إثباته، وما جاء في الكتاب والسنة منفيا عن الله وجب نفيه، وما لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته فإنه يجب التوقف فيه، مثل الجسم والحيز والعرض والجهة والأعراض والأغراض وغير ذلك من الألفاظ التي ابتدعها أهل البدع. هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، لا تثبت ولا تنفى، ولكن من أطلقها نسم وإثبات فإنه يستفصل ويسأل عما عن مراده، فإن كان مراده معنى صحيحا قبل المعنى ورد اللفظ، عبر بلفظ سليم المعنى سليم لكن اللفظ غير سليم، وإن كان المعنى الذي أراده غير سليم فإنه يرد اللفظ والمعنى جميعا. إذن الأساس الأول والقاعدة والقواعد التي ينبني عليها أسس التي ينبني عليها مذهب السلف في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله وصفاته توقيفية. ثانيا الأساس الثاني أن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته، فهو حق على حقيقته ليس فيه لغز ولا أحاديث، ليس فيه ألغاز ولا معمى، بل هو حق على حقيقته تثبت ألفاظ الصفات ومعانيها التي دلت عليها هذه الألفاظ. ولا ينفى إلا الكيفية، الكيفية هذه سأثر الله تعالى بعلمها، كيفية اتصاف الرب بالصفات سأثر الله بعلمها، أما ألفاظ الصفات ومعانيها فهي معلومة، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سأل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة. فإذا المنفي هو الكيفية فقط، أما ألفاظ الصفات ومعانيها فهي معلومة، فهو من قبيل المحكم لا من قبيل المتشابه. ومن نسب إلى السلف أنهم لا يعرفون المعنى وأنهم يفوضون معاني الصفات فقد كذب عليك، فليس هذا مذهب السلف، مذهب السلف يثبتون الألفاظ والمعاني. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن كله ولا نستثني شيئا، وحضنا على عقله وتفهمه، قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أبصارها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه كتاب وأنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولم يقل إلا آيات الصفات لا تتدبرها فإن معانيها غير معلومة، معانيها معلومة، نعرف أن السمع سمع غير البصر والعلم ضد الجهل، والاستواء معناه معرف معناه الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع هذا معناها اللغة، ففي كيفية استواء الرب هذا مجهول لنا لا يعلمه إلا كيفية علمه كيفية سمعه كيفية بصره كيفية المفيد. القاعدة الثالثة والأساس الثالث من الأصول التي يقوم عليها ما يختلف في باب الأسماء والصفات أن إثبات الصفات لله إثبات بلا تمثيل، بلا تمثيل الصفات ولا تشبيه لها. لا يقول إن صفات الله مثل كذا أو كيفيتها كذا، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن لله ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. فإثبات الصفات لله إثبات بلا تمثيل ولا تكييف، الأساس الرابع أن تنزيه الله عن النقائص والعيوب تنزيه بلا تعطيل، تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب تنزيه بلا نفي للصفات ولا تعطيل لها ولا تأويل لمعانيها ولا تحريف لألفاظها عما دلت عليه، عما دلها الذي دلت عليه. فالسلف الصالح لم يغلو في الإثبات ولم يغلو في النفي، تجنبوا الغلو في الإثبات فلم يصلوا إلى التشبيه، وتجنبوا الغلو في النفي فلم يصلوا إلى التعطيل، فهم وسط بين التشبيه والتعطيل، فسلموا من الإفراط والتفريط. الأساس الخامس أن الإجمال يكون في النفي والتفصيل يكون في الإجمال، فالسلف يثبتون الصفات لله تعالى على وجه التفصيل، وأما النفي نفي نقائص العيوب بينهم ينفونها عن الله على وجه الإجمال، كما في آية الكرسي وكما في قل هو الله أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أثبت الحي القيوم، قل هو الله أحد الله الصمد. فالإثبات يكون تفصيل، تثبت العقل، تثبت العلم، القدرة، السمع، البصر، الكلام، الرضا، الغضب، العزة، العظمة، الكبرياء، نثبتها نفصل، نثبت جميع الصفات والأسماء التي وردت في الكتاب والسنة. أما النفي فإننا ننفي على وجه الإجمال كما نفى الله ذلك على سبيل. قال سبحانه لم يكن له كفوا احد، هذا نشبه لا تضربوا لله الامثال هل تعلم له سميا. ويجب ان يعلم ان النفي الوارد في باب الاسماء والصفات ليس هو النفي المحض الصرف، وانما هو النفي الذي يتضمن اثبات ضده من الكمال، كما في قوله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم بكمال حياته وقيوميته، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض بكمال علمه، ولا يعوده حفظهما بكمال قوته واقتداره، لا تدركه الأبصار بكمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء. فليس نفيا محضا لكن يتضمن إثبات ضده من الكمال، فنفي السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، ولا يعود حفظهما لكمال قوته واقتداره سبحانه وتعالى، لا يعجب عن مثقال ذرة في السماوات والأرض لكمال علمه، وهكذا. فالنفي ليس نفيا صرفا ولكنه نفي يتضمن إثبات تضده من الكمال، بخلاف النفي الصرف المحض لأنه لا مدح فيه. النفي الصرف المحض لا مدح فيه لأنه يصف به المعدوم والمعدوم لا يمدح، وهذا مثل قول الشاعر يذم قبيلة من القبائل يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فهو ينفي يقول لا يظلمون الناس، لا يغدرون بالذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، مقصوده المدح أو الذم، مقصوده الذم بدليل أنه صغرهم قال تبينة، وهذا التحقيق يعني لمهانتهم وضعفهم، ما يقدرون ما لكمالهم بل لعجزهم، عاجزون عن الغدر، وإلا لو قدروا لعجزوا لا لغدروا، ولا يظلمون الناس حبة فرضا لعجزهم ولو قدروا لظلموا. هذا نفي صرف مذموم، هذا مثل قول الشاعر يذم قبيلته يقول: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. يقول أن قومه ليسوا من الشر في شيء ولو كان قليل، ومع ذلك يجزون من ظلم أهل الظلم ولم أحد غفروا له، ويجزون بالإساءة إحسان لعجزهم وضعفهم، بدليل ما قبله هو أن هذا الشعر الجاهلي سرقت إبله فاستنجد بقومه فلم يجدوه، وقال إنهم ما يستطيعون لضعفهم ومهانتهم، ولو كنت من قبيلة أخرى من قبيلة ناجم لأنجدوني وأسعفوني، لو كنت من مازن قبلها لا يقول لو كنت من مازن لم تستدح إبلي بن اللقيطة من ظهر بن شيبان، إذا لقطار بنصري معشر خشن عند الحقيقة إن لولوثة لانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن كان عددهم كثير لكن ما يستطيعون، ليسوا من الشر في شيء ولو كان قليل، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. هذا مأنس محصر ما يستطيع ما يستطيع وضيه نفسه، هذا ما يرد في باب الأسماء والصفات، فالله تعالى لا يرد النفي في باب الأسماء والصفات صرفا، بل النفي الذي يأتي في باب الأسماء والصفات نفي يتضمن إثبات ضده إلى الكمال، بخلاف النفي الصرف المحض كما في هذه الأبيات فإنه لا مدح فيه، بدليل أن الوصف به المعدوم والمعدوم لا يمدح. أما البدع في باب الأسماء والصفات فهناك بدعتان: البدعة الأولى بدعة المشبهة، والثانية بدعة المعطلة، تعطيل الأسماء والصفات، بدعة التشبيه وبدعة التعطيل. بدعة التشبيه قال بذلك المشبهة، وبدعة التعطيل قال بذلك المعطلة، وكلاهما كافرتان، مشبهة ومعطلة كافرتان على وجه العموم قطع النظر عن التفصيل وعن الأشخاص. فمشبهة كفرة وكذلك معطلة كفرة، ولهذا يقول العلماء المشبه يعبد الصنم، ما يعبد الله في الحقيقة، يعبد شيء في ذهنه خيله، هو يعبد الصنم لا يعبد الله. والمعطل الذي نفى كل شيء عن الله ولم يثبت شيء يعبد عدد لا وجود له، ولهذا يقول العلماء المشبه يعبد صنم، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. فالبدعة قد تصل إلى الكفر وقد لا تصل، قد تكون بدعة كبدعة الأشاعرة هذه بدعة لا تصل إلى الكفر، بدعة الجهمية قد تصل إلى الكفر. المشبهة هم الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوا صفاته بصفات المخلوقين وغلوا وأصلوا ضلالهم وبلائهم من الغلو في الإثبات، غلوا في إثبات الأسماء والصفات، قالوا إن الله أسماء وصفات، لكن زادوا وغلوا في هذا الإثبات حتى قالوا إن صفات الخالق تشبه صفات المخلوق، فيقول أحدهم علم الله فعلم المخلوق، ورحمة الله كرحمة المخلوق، وسمع الله كسمع المخلوق، وهكذا. وأول من قال حتى إنهم قالوا إن الله جسم كالمخلوقات المجسم، وأول من قال إن الله جسم هشام بن الحسن الرافضي، أول من قال إن الله جسم هشام بن الحسن الرافضي، وبيان بن سمعان التميمي الذي تنسب إليه البيانية من غالية الشيعة، وأكثر المشبهة من الشيعة من غلاة الشيعة، غالب مشبهة من غلاة الشيعة البيانية، ومن المشبهة وكان بيان بن سمعان التميمي يقول إن الله على صورة الإنسان، ومن المشبهة هشام بن هشام بن سالم الجواريقي وداود الجواريقي وأتباعهم. وهؤلاء غلوا في الإسلام حتى قالوا إن الله يرى في الدنيا بالأبصار. فقالوا إن الله يرى في الأبصار، يرى في الدنيا بالأبصار. هؤلاء المشبهة قالوا إن الله يرى في الدنيا بالأبصار. وقال بعضهم إن الله ينزل عشية عرفة على جبل، وأنه يرى ويحاضر ويتامر ويفاضح. وقال بعضهم إنه يندم ويحزن ويبكي كما قالت اليهود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نسأل الله السلامة والعافية. والتشبيه مذهب باطل، قد جاء الكتاب العزيز سنة المطهرة بنفسه ورده وإبطاله والنهي عنه. قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال. قال هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. ومن شبه الله بخلقه وقال إن الله يشبه المخلوقات فإنه في الحقيقة لم يكن عابدا لله، وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، فهم من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. ومن شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى في عبادتهم للمسيح في المرة من دون الله. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. فهؤلاء المشركون لم يعبدوا الله في الحقيقة، وإنما عبدوا وثنا تصوروه وتخيلوه. وأما رب العالمين فهو فوق ما يظنون وأعلى مما يتوهمون. فلله ذات لا تشبه الذوات وله صفات لا تشبه الصفات. قال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد كفر. من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من ذلك تشبيه. في مقالة نعيم بن حماد رحمه الله شيخ البخاري. أما المعطلة المطائفة الثانية فهم الذين عطلوا الله من صفاته وأسمائه، ثم معطلة من العطل وهو الخلو والفراغ والترك. ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، هذا خلف من النجش من الماء من الدلاء. قال الراغب التعطيل فقدان الزينة والشوق. ويقال امرأة عاطل وعاطل إذا لم يكن عليها زينة دخلت من الزينة. وقوس العطل لا وصر عليه. وعطل الإبل عن راعيها والدار عن ساكنها. قالوا دار إذا تعطلت الدار عن ساكن فهي معطلة، وكذلك الإبل يتعطى عن راعيها. ويقال لمن يجعل العالم فارغا بزعمه عن صانع أدخله وزينه معطل. من أنكر وجود الله فهو معطل ملحد، عطل هذا الكون من خالقه. وسمي جاحد الصفات معطلة لأنهم عطلوا الله من صفات كماله. فالمعطلة الذين له الأسماء والصفات، والمشبهة الذين شبه الله بخلقه. والصفات تنقسم إلى قسمين، صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات الرب سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية لا تنفك عن الباري كالعلو والقدرة والسمع والبصر والعظمة والعزة والكبرياء وردت الصفات التي تتعلق بها. النوع الثاني صفات فعلية تتعلق بمشيئة الله وإرادته واختياره مثل الاستواء والمجيء والنزول والقول والتكليف. وهناك صفات اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين لهم من أهل الكلام، حيث أن أهل الكلام ابتدعوا بدعا في هذه الصفات، وهذه البدع منتشرة وكثيرة، فلا بد لطالب العلم أن يكون على علم منها، هي موجودة في المؤلفات والكتب. وأعظم الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين من أهل البدع والخدعة، أهل البدع فيها بدعا عظيمة، صفة الكلام لله وصفة العلم، هاتان الصفتان اشتد النزاع فيهما بين أهل السنة وبين المخالفين لهم، والمخالفون ابتدعوا في هذه الصفات بدع قد تصل إلى الكفر وقد لا تصل. أما صفة الكلام فقد اختلف الناس في كلام الرب سبحانه وتعالى في حقيقة كلام الرب، ما هو كلام الرب؟ على مذاهب متعددة، لكن أبرز المذاهب والأقوال ثمانية في كلام الرب، ما هو كلام الرب؟ سبعة كلها باطلة، والقول الثامن هو قول الحق، ولكن هذه الأقوال السبعة منتشرة في الناس، منتشرة في العالم. ويقول العلامة ابن القيم: والعجب أن هذه المذاهب السبعة منتشرة بين الناس وبين فضلاء العالم لا يعرفون غيرها، وهي كلها باطلة. فلا بد لطالب العلم والمسلم أن يكون على إلمام بهذه البدع حتى يحذرها، هي موجودة منتشرة في المؤلفات والكتب، حتى إن بعض هذه الأقوال المتبعة تنسب لبعض بعض هذه الأقوال المتبعة يقولها غير المسلمين لكنهم ينتسبون إلى الإسلام. القول الأول في المراد بكلام الله هو أشدها وأعظمها وأفسدها وأعظمها خطرا، القول بأن كل كلام يسمع في الوجود هو كلام الله. يقولون كل كلام يسمع في الوجود فهو كلام الله، سواء تكلم به إنسان أو حيوان أو طير أو دابة، وسواء كان حقا أو باطلا، وسواء كان شعرا أو نثرا، جميع ما يسمع في الوجود فهو كلام الله. وهذا مذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود، وهؤلاء أكثر أهل الأرض. معلوم أن هؤلاء الكفار، وكيف نأتي بقولهم؟ لأن الاتحادية الآن ينسبون إلى الإسلام، بل إنهم يقولون إنهم هم العارفون، يقصدون العربي يقول رئيس العارفين، وهناك من يقدسهم ويعظمهم ويحترمهم ويرى أنهم هم أهل الحق وهم أهل المعرفة الصحيحة ولهم مؤلفات تحقق وتطبع بأوراق ورق ثقيل وتحقق ويدافع عنها وموجودة منتشرة وإن كانت في غير بلادنا، لكن توجد في مصر وفي غيرها من البلدان كتب الاتحادية. يقولون إن كلام الرب كل كلام يسمع في هذا الوجود حقا أو باطلا، زورا أو بهتانا، شعرا أو نثرا. وهذا القول مبني على مذهبهم في القول بوحدة الوجود. هذا القول أو هذه البدعة أو هذا القول المتبع في كلام الرب مبني على مذهبهم في القول بوحدة الوجود، وهو أن الوجود واحد، لأن مذهبهم أن الوجود واحد، وأنه ليس هناك عبد ورب، بل العبد عين الرب والرب عين العبد والخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق، ما ثم خالق ولا مخلوق ولا رب ولا عبد. فتفرع عن هذا المذهب عن مذهبه في القول بوحدة الوجود، تفرع عن مذهبه في القول بوحدة الوجود القول بأن كل كلام يشرع في الوجود فهو كلام الله والعياذ بالله. وأصل هذا المذهب وهو مذهب القول بوحدة الوجود أصله نشأ عن إنكار مسألة المبايعة والعذر. أصل هذا المذهب وأصل هذا البلاء الذي أصابهم إنكار مسألة المبايعة والعذر، يعني أنكروا أن يكون الرب مباينا لهذه المخلوقات ومنفصلا عنها وأن يكون فوقها، أنكروا هذا وقرروا أن الرب ليس مباينا لهذا العالم المشهود وليس عاليا عليه ولا فوقه. فلما أنكروا مسألة المباينة والعلو صاروا بين أمور ثلاثة، إما أن يقولوا الأمر الأول أن يقولوا إن الخالق معدوم والرب معدوم وليس لهذا الكون خالق، وهذا استبشعوه وقالوا هذا لا أحد يقبل منا، هذا إنكار الإنكار الصريح في الرب وإنكار الرب، نقول ليس لهذا العالم خالق، قالوا هذا لا يقبله أحد، استبشعوا هذا ما يقبل منه. القول الثاني الأمر الثاني أن نقول، قالوا أن نقول إنه موجود لكن لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا مفصل به، قالوا هذا لا يقبله عقل ولا تصيغه فطرة، ما يقول منه لا يمكن يكون هذا معدوم فالممتنع. فاختاروا الأمر الثالث وهو أن يقولوا الرب هو نفس المخلوق، الخالق هو نفس المخلوق، أنت الرب وأنت العقل وأنت الخالق وأنت المخلوق، اختاروا هذا القول الذي فيه تلبيس وكسوه به وحلوه بشيء من الحق حتى راجع أمره على ضعفاء المصائب وظنوا أنه الحق. هم يقول نحن ما ننكر الخالق لكن الخالق هو المخلوق والرب هو العبد. فلما قرروا أن الرب سبحانه هو العبد والخالق هو المخلوق ثبت لهم ثبت عندهم أنه عين هذه الموجودة، إذن فثبت له كل حسن أو قبيح وكل صفة كمال أو نقص وكل قول حق أو باطل والعياذ بالله. أو لما تدن هذا الحال المخلوق لو خلق هو المخلوق ثبت إذن لله كل اسم، كل اسم في هذا الوجود هو لله سواء كان حسن أو قبيح وكل صفة في هذا الوجود فهي لله سواء كانت صفة كمال أو نقص وكل قول فهو قول الله وكلام الله حقا أو باطلا سحرا أو كذبا والأغاني والفحش والرجز وغير ذلك من جميع الأقوال الباطلة وغير الباطلة. وهذا مذهب باطل وشنيع وهو من أعظم الكفر، بل إن كفر كل كافر جزء من كفر الاتحادية والعياذ بالله. هل يجرى عاقل أن يقول إن كل كلام يسمع في هذا كلام الله بما فيه من الفحش وبما فيه من الخلاعة والوجود والسحر والرجز وغير ذلك؟ هذا من أعظم البدع، من أعظم البدع التي كانت في كلام الله، وهي بدعة كفرية مبنية على مذهب كفري. بل إن هذا المذهب، بل إن الاتحادية أكثر خلق الله وكفر كل كافر جدا مكفرين. المذهب الثاني أو القول الثاني أو البدعة الثانية في كلام الله أن كلام الله معنى يفيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الذكية، معنى ليس الحرف ولا الصوت، ما في حرف ولا صوت، الاتحاد يقول في حرف وصوت بس كل ما تسمع من الحروف والأصوات هو كلام. أما هؤلاء يقولون الكلام معنى لا يسمع، معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الذكية فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت منه. وهذا مذهب الفلاسفة المتأخر الفارابي وابن سينا تبعا لمعلمهم الأول أرسطو، وقد يتبعهم بعض المتفوقة يقولون الكلام معنى يفيض يفيض على من العقل الفعال على النفس الفاضلة الذكية. والنفس الفاضلة هي نفوس الأنبياء، الأنبياء نفوس شريفة فاضلة ذكية صافية، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب قبولها من هذا المعنى، تختلف على حسب صفائها واستعدادها ونقائها، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبل اسمها. وهذا المذهب مذهبهم في الكلام مبني على مذهبهم في القول بقدم العالم، وأن العالم قديم ليس حادثا وليس له أول ولا بداية، بل هو قديم فقدم الله. وهذا معناه في القول بإنكار وجود الله، من قال إن العالم قديم فقد أنكر وجود الله، قال إن العالم قديم ليس له أول ولا بداية، وهم يقولون هكذا. أرسطو يقول لا يفيد وجود الله إلا من كونه يقول مبدأ لهذه الكفرة، مبدأ هذه الكفرة هو الله، وهو علة غائية لحركة الفلك، ويقول إن العالم لازم لله أجلا وأبدا لا ينفصل عنه، لم يكن الله خلق الخلق بقدرته ومشيئته، بل خلق بدون اختياره، لازم له الشمس لها ضوء، فيقول إن العالم لازم لله كلزوم الضوء للشمس، ما يستطيع الفتاك عنه تعالى الله عما يقول. وأصل هذا المذهب نشأ عن عدم الإقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت إليه، وأنه خالق وأنه فوق عباده وأنه فعال لما يريد وأنه متكلم سبحانه وتعالى بما يشاء إذا شاء كيف شاء. هذا أصل البلاء، أنه ما أقر بالرب، ما أقر برب خالق، برب فوق العباد، برب متكلم، ما أقروا بهذا. فلما لم يقروا بذلك نشأ عن ذلك القول بقدم العالم، ولما قالوا بقدم العالم قالوا إن الكلام معنى يفيض من العقل الفعال على النصوص الفاضلة الذكية. وهذا مذهب كفري، قول الفلاسفة كفرة لا يؤمن بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خير وشر. والمراد بالفلاسفة إذا وفق الفلاسفة المتأخرون الساعي رفضه، المعلم الأول إرفضه، والمعلم الثاني الفارابي، والمعلم الثالث ابن سينا. أما الفلاسفة القدامى قبل إرفضه فإن في الجملة يعظمون الشرائع والإلهية ويثبتون وجود الرب وعلوه، ويقول أن العالم مخلوق لله بمشيئته. ومن ذلك أفلاطون شيخ إرسطو، لكن لما جاء إرسطو خالف الشيخ أفلاطون وابتدع القول بقدم العالم، وأول من قال بقدم العالم إرسطو فضحه الله، وكان مشركا عن إرسطو. وكان الفلاسفة قبله لا يقولون بقدم العالم بل يعظمون السماء والإلهية، ومن ذلك شيخ إرسطو أفلاطون، لكن جاء وخالف شيخه فتلمذ عليه وخالفه وابتدع القول بقدم العالم. هذه بدعة كفرية ناتية عن مذهب الكفرية. المذهب الثالث مذهب السالمية، أتباع هشام بن سالم الجوهري، ومن تبعهم من أتباع الأئمة الأربعة وبعض أهل الحديث، وهو أن كلام الله، يقول كلام الله معاني وألفاظ وحروف وأصوات قائمة بلا تفرق، لم تزل ولا تزال. فالكلام حروف ومعاني وألفاظ ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات مسموعة لم تزل ولا تزال، لكن الكلام لا يتعلق بقدرة ربي ومشيئته، لا يتكلم بقدرة ومشيئته، بل الكلام لازم لله أجلا وأبدا لا يتعلق بقدرة ومشيئة، بل الرب لم يزل ولا يزال يتكلم. والحروف وكلام الرب حروف وأصوات، لكن الحروف حروف كلمة الرب لا يسبق بعضها بعضا، بل هي مقترنة. فمثلا بسم الله الرحمن الرحيم يقولون ما يقولون إن السين بعد الباء والميم بعد السين، يقول بل الحروف مقترنة دفعة واحدة، يتكلم الرب بها دفعة واحدة، الباء مع السين مع الميم، لكن بالنسبة لسمع الإنسان تسمعها متعاقبة مرتبة، فاسمها متعاقبة، لكن الرب تكلم بها دفعة واحدة. ولهذا يسمى هذه الطائفة بالاقترانية، لأن يقول الحروف مقترنة ليست متعاقبة، يسمون بالسالمية والاقترانية. وهذا المذهب مبني على القول بأن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، وبأن الحوادث، بأن الرب ليس محل الحوادث. قالوا الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، فالله يتكلم لم يزل ولا يزال بحروف وأصوات وألفاظ ومعاني. وكلام الله نوعان، بواسطة وبغير واسطة. بواسطة كما نعلم يسمع الصحابة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الله بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبغير واسطة كما سمع موسى كلام الله، كما سمعه نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. لكن الرب لا يتكلم بقدرته، الرب لم يزل يتكلم منذ الأزل يتكلم. قد سمع الله قولا تجادلك في زوجها، قد سمع الله قولا تجادلك في زوجها، ليس بقدرة يوم الشيء. والحروف مقترنة، قالوا لأن الكلام لا بد أن يكون المتكلم، ولأن الله محل للحوادث ليس محل للحوادث. فلو قلنا إن الرب يتكلم إذا سامعنا حدث الكلام في ذاته، والذي يحدث الكلام في ذاته هو المخلوق. المخلوق هو الذي يكون محل الحوادث، لما الرب ليس محل للحوادث. وكذلك قالوا لو قلنا إن الحروف متعاقبة من السين بعد الباء لازم من ذلك أن تحدث، يحمل حرف في ذاته. فكرارا من ذلك قالوا من الحروف متعاقبة، وهذا مذهب باطل، مذهب فاسد، هذه بدعة في باب كلام الرب. لأن الكلام صفة الكمال، وإذا لم يكن الرب متكلما بقدرته ومشيئته هذا تعظيم الله من السماء، تعظيم الله من السماء. ولأن الكلام الذي يعرفه العقل ويشهد به الشرع هو الكلام الذي يكون بقدرة المتكلم ومشيئته. وقولهم ان الحروف مقترنة سين مع الميم مع الباء وليست متعاقبة هذا تخليط الهذيان، مخالف للحس والفطرة، لا تقبله فطرة، وتصوره كاف وجزم بفساده. لان الكلمة اذا كانت مركبة من حرفين فالحروف الحرف الثاني لا بد ان يكون بعد الحرف الاول، ولا وجود الحروف اصلا بدون التعاقب. وعلى ذلك تصل الى الالات فتسمعها وتميزها. فهذه بدعه في كلام الرب عند هؤلاء، وهو قولهم ان الكلام لا يتعلق بمشيئته. اما قولهم ان الفاظ ومعاني وحروف الاصوات هذا حق، لكن قولهم لا يتعلق بمشيئته وقوله ان الحروف مقترنه هذا باطل. المذهب الرابع مذهب الكرامية، مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، يقولون إن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات قائمة بذات الرب، والكلام يتعلق بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وكلامه نوعان بواسطة وبغير واسطة، لكن كلام الرب حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن، لكنه حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن، بمعنى أن الرب كان معطلا عن الكلام، بل كان الكلام ممتنعا عليه ولا يستطيع الكلام في الأزل، ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. قالوا إن الرب في الأول هناك فترة ما يستطيع الرب يتكلم، بل إن الكلام ممتنع يعني مستحيل على الله، مستحيل من الأول الكلام ممتنع ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. وشبهتهم في ذلك قالوا لو قلنا الكلام ليس قديم النوع، فالكلام حادث النوع ولا حاشمي، حادث النوع، لأن هناك فترة كان الكلام ممتنعا على الرب سبحانه ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. شبهتهم في ذلك قالوا لو قلنا إن الكلام قديم النوع وأن الرب لم يزل متكلم للزم من ذلك التسلسل في الحوادث، تكون الحوادث والمخلوقات متسلسلة في الأزل، وإذا تسلسلت انسد علينا طريق الإخلاص الصالح. قال نستطيع أن نثبت وجود الله وأنه هو الأول. ففرارا من ذلك قال هناك فترة ما يتكلم فيها الرب، ليس فيها كلام ولا حرف ولا فعل حتى يكون هو الأول. ثم بعد ذلك تكلم الرب وتسلسل في الحوادث. فلو قلنا إن الكلام إن الرب لم يزل متكلم بل من ذلك تسلسل الحوادث والمخلوقات، وإذا تسلسلت الحوادث والمخلوقات انسد علينا طريق الإثبات الصالح، فلا نستطيع أن نثبت أن الله هو الأول. وهذا يعمل هذا الباطل. نقول بأن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات لعلكم تدركون هذا حق، لكن قولهم إن الكلام كان ممتنع على الرب هذا باطل، لأن الكلام صفة كمال، فكيف يخلو الرب من الكمال في وقت من الأوقات؟ ولأن الرب إذا كان حاله قبل وبعد سواء ولم تتجدد له صفة الكلام من غيره ولم يستمر صفة الكلام من غيره، فلماذا كان كلامه ممتنعا ثم صار ممكنا؟ وما السبب في امتناعه ثم في إمكانه؟ وما تحديد الفترة الذي كان فيها ممتنعا؟ لا تستطيع أن تحدد فترة. كل ما يتصوره الإنسان من الأزمنة فالإمكان السابق لذلك، هذا كلام باطل. أما الشبهة قوله منه يلزم في تسلسل الحوادث، نقول الرب فعال وخلاق. قال الله تعالى إن ربك فعال لما يريد، إن ربك هو الخلاق عليه. فالرب لم يزل خلاق وفعال، والخلق والفعل صفة كمال، فلا يعطل الرب من هذا الكمال في وقت من الأوقات. وأما إثبات الفترة وأن هناك فترة لا دليل عليه، تثبتون فترة معطل فيها الرب من الكلام والخلق لا دليل عليه. ونحن نقول إن كل مخلوق من المخلوقات، كل فرد من أفرادها مسبوق بالعدم، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، الله أوجده بعد أن كان عدما، ولا يلزم من ذلك النفس الفترة، بل كل فرد من أفراد المخلوقات مسبوق بالعدم ووجوده والله تعالى أوجده بعد أن كان معدوما في هذا. أما نفس الفترة يعطل فيها الرب هذا لا دليل عليه وهو باطل. فإذا هؤلاء الكرامية وجه الغلط كونهم أثبتوا فترة عطلوا فيها الرب عن الكلام، وإلا لو لم يقولوا بالفترة هذه لاقتصر مذهبهم بوافق مذهب السنة. المذهب الخامس مذهب كلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. عبد الله بن سعيد بن كلاب لقوة حجة وجدال كلاب. عبد الله بن سعيد بن كلاب يقولون إن الكلام معنى قائم بنفس الرب ليس بحرف ولا صوت. الكلام معاني قائمة بنفس الرب وليس بحرف ولا صوت. والكلام لازم لذات الرب كلزوم العلم ولزوم الحياة والسمع والبصر، وهو أربع معاني في نفسه، أربع معاني: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. أربع معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. أما الحروف والأصوات فليست من كلام الله، ليس كلام الله حرفا ولا صوتا، بل الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله دالة عليه. وأما الكلام فليس بحرف ولا صوت ولا يسمع الكلام، بل الكلام معنى قائم بنفس الرب، معنى قائم بنفسه. لكن هذه الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله تدل عليه، حكاها جبريل أو حكاها محمد. وهو أربع معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. وهذا مذهب باطل، لأن أقول بأن الحرف والأصوات حكاية له، لو كان الحرف والأصوات حكاية له لوجب أن تماثل الحرف والصوت المعنى، لأن حكاية الشيء تكون مماثلا له. تقول حكيت الحديث بعينه إذا رويته بغير زيادة ولا نقصان، تجد زيادة لفظ ولا تقديم ولا تأخير. والحروف والأصوات مختلفة عن المعنى. وثانيا يلزم على قولكم ان الحر هو الفرد حكايه لكلام الله ان صفات الله مشكيه، وهذا تشبيه. ولو كانت الحروف والأصوات ثالثا، لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله للازم من ذلك أن يكون الخلق أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ وحينئذ يقول تحديهم، وقد تحدى الله البشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن فقط. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا كانت حروف والأصوات حكاية في الله معناه بطل التحدي، سيكون لا تقعتهم مثل كلام الله. وأيضا يلزمكم أن يحكى بحرف وصوت ما ليس بحرف وصوت. كيف يحكى بحرف وصوت ما ليس بحرف وصوت؟ الكلام معنى، والحروف والأصوات حروف وأصوات، فكيف يحكى بحرف وصوت ما ليس بحرف وصوت؟ هذا مذهب باطل. المذهب الثالث مذهب الأشاعرة، وهو قريب من مذهب الكلابية، ومذهب منتشر ومنتشر. يقولون إن الكلام معنى واحد قائم بنفس الرب، ليس بحرف ولا صوت، كما يقول الكلابية، معنى واحد ليس بحرف ولا صوت، ولا ينقسم هذا المعنى، ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتكثر ولا يتجزأ، لا ينقسم بنوع ولا جزء، والحروف والأصوات عبارة تدل عليه. كل بيه يقول الحكاية وهو لا يقول العبارة، عبارة تدل عليه. فالقرآن الذي في المصحف عند الأشاعرة يقولون هذا عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل أو محمد، أما كلام الله معنا في نفسه ما يسمع، لازم لله تبارك. ولكن يسمى ما في المصحف كلام الله لأن كلام الله في أجزائه يسمى مجازا. فالأشاعرة يقولون كلام الله مجازا، يطلق كلام الله ويقصدون المجاز، لكن عند المناظرة يقول مقصودنا أنه مجاز هو حقيقة، سمينا كلام الله لأن كلام الله تأذى ولأنه دل على كلام الله، وإلا كلام الله في نفسه. هذا مذهب الأشاعرة، وهي من الصفات السبع التي أثبتوها الكلام، الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة الكلام. ومع ذلك هذا مذهب، يقول كلام الله معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر، ولا نقول انه اربعة انواع كما تقول الكلابية، امر ونهي امر ونهي وخبر واتصال، بل هو معنى واحد لا ينقسم ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتكثر، والتقسيم انما هو في العبارات والدلالة والعبارة، فهو معنى واحد. ان عبرت عنه بالعربية فهو القرآن، وان عبرت عنه بالعبرانية هي التوراة لغة اليهود، وإن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل لغة اليهود، وهو واحد. تقسيم العبارة على حسب العبارة، إن عبرت عن المعنى باللغة العربية فهو القرآن، وإن عبرت عنه بالعبرانية فهو التوراة، وإن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل. وكونه أمر ونهي وخبر واتصال، قالوا هذه الصفات الإضافية لذلك المعنى، وهو معنى واحد، لكنه صفات إضافية. حتى إن عبرت صفته أن يكون أمر، صفة هذا ما يكون أمرا ويكون نهيا ويكون خبرا، كما يكون الشخص له صفة متعددة، فأنت واحد لك صفة متعددة، فأنت إذا نسبت إلى أبيك فأنت ابن، وإذا نسبت إلى ابنك فأنت أب، وإذا نسبت إلى ابن أخيك فأنت عم، وإذا نسبت إلى ابن أختك فأنت خال، فأنت واحد، أنت واحد خال وعم وابن وأب على حسب الإضافة والنسبة. فكذلك المعنى القرآن كلام الله معنى واحد، وكونه أمر ونهي وخبر استفهام هذه الصفات الإضافية، وكونه توراة وإنجيل وقرآن إنما هو تقسيم للعبارات التي تدل عليه. وهذا مذهب كثير من الأحناف، مذهب الأشاعرة كثير من الأحناف، ومن كثير من أتباع الأئمة الأربعة من الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم أشاعرة، هذا مذهب، هذا مذهب الأشاعرة، وهذا المذهب أقرب المذاهب إلى أهل السنة، لكن هذا مذهب. ويقولون إن القرآن هذا الموجود في المصاحف عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد، وأحياء وبعضهم يقول إن جبريل اضطر ان الله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه، اضطره اضطرار حتى يفهم المعنى الذي في نفسه ثم عبر عنه. ومنهم من يقول ان جبريل اخذ من اللفظ المحفوظ ولم يتكلم الله به، هذا مذهب منتشر منتشر بل الان طبق الارض ملئت الكتب منه، هذا مذهب الأشاعرة، الكلام معنى الوحي ليس بحرف وأصوات. ومذهب الكلابية والأشاعرة مبني على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، وعلى أن الرب ليس محل الحوادث. قال والكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم معنى قائم بنفسه وليس محل الحوادث. لو قلنا إن الحروف والأصوات من كلام الله للزم من ذلك أن يكون الله محل الحوادث، والرب ليس محل الحوادث. الحروف والأصوات حادثة تحدث، تحدث الحرف يحدث كل ما تكلم الإنسان بالحرف والصوت حدث، فيلزم من ذلك حدوث الحوادث في ذات الرب، والرب منزه عن حلول الحوادث. ففرارا من ذلك قالوا الحروف والأصوات ليست من الكلام، ليست من الكلام. المذهب السابع مذهب الجهمية، وتحول إلى المعتزلة فنسب إليهم. المذهب السابع مذهب الجهمية ونسب المعتزلة، وهو أن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات. كلام الله ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات، وهي تتعلق بمشيئته وقدرته، لكنه مخلوق خارج ذاته، خلق هذه الحروف والأصوات والمعاني خارج ذاته فنسبها إلى نفسه فصار بها متكلما. الكلام مخلوق، كلام الله مخلوق، خلق من مخلوقاته، نسبه إلى نفسه للتشبيه والتكريم. وألفاظ ومعاني وحروف وأصوات لكنه خلقه خارج عن ذاته، خلقه الكلام حينما كلم موسى يقول خلقه في الهواء أو في الجسم، فمن ذلك الجسم بدأ من الله. هذا مذهب الجهمية، ثم تحول إلى المعتزلة. كلام الله ألفاظه ومعاني وحروف أخرى لكنها مخلوقة خارج ذاته، نسبها إلى نفسه للتشريف والتكريم، كما نسب الناقة إليه ناقة الله، والعبد إليه عبد الله، والرسول إليه. وهذا مبني على شبهة، وهي إنكار أن يتصف الله بالصفات فرارا من التشبيه والتجسيم، فرارا من التشبيه والتجسيم. قبل أن أقول إن الله يتكلم والمخلوق يتكلم نصارى في ذلك التشبيه والتجسيم، ففرارا من التشبيه والتجسيم قالوا إن الكلام مخلوق خارج ذاته. هذه المذاهب السبعة يقول العلماء ابن القيم هي الدائرة بين الناس، وفضلاء العالم لا يعرفون غيرها وهي كلها باطلة. المذهب الثامن المذهب الحق، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو قول الرسل وأتباعهم الذين تلقوا هذا الباب عنه، وهو أن الله مستصف بالكلام، وأن الكلام من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى لاتصافه أزلا وأبدا. الكلام من صفات الله الذاتية لاتصاف الرب سبحانه وتعالى به أزلا وأبدا. ومن صفاته الفعلية لأنه سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء بما يشاء كيف شاء، لأن الكلام صفة كمال فلا يخلو الرب من الكمال في وقت من الأوقات، والكلام متعلق بمشيئته وقدرته سبحانه. والكلام الرب بحرف وصوت يسمع، وهو قديم النوع حادث الآحاد. فنوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت معين قديما، وكلام الرب صفة من صفاته، والرب سبحانه بذاته وصفاته بائن من خلقه، ليس متحدا بهم وليس حالا فيهم. وكونه سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته وقدرته هذا من لوازم ذاته المقدسة، والقرآن كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وأصوات العباد وحروفهم وأداءهم وتلفظهم كل ذلك مخلوق بائن عن الله عز وجل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن كلام الرب من صفاته الذاتية ومن صفاته الفعلية، ومن صفاته الذاتية اتصافه أزلا وأبدا، ومن صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته وقدرته، وأن الرب لم يزل متكلما ولا يزال، لأن الكلام صفة الكمال، فلا يخلو الرب من الكمال في أي وقت من الأوقات، وهو يتكلم إذا شاء ما شاء سوف يشاء. والكلام قديم النوع حدث الآحاد، فنوعه قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديم، وهو بحرف وصوت الاسم. والرب سبحانه بائن من الخلق بصفاته بذاته وصفاته، وكلام الرب ليس متحدا بهم ولا يتحالا فيها. والقرآن كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله حروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذه هي المذاهب في هذه المسألة، وكما رأيتم هذه البدع في هذه الصفة العظيمة وكلها باطلة، ومنها بدع كفرية كما سمعتم، ومنها بدع تأخذ إلى الكفر، والقول الحق والقول الصواب وما سمعتم. وسيأتي الكلام إن شاء الله الغد على بقية البحث. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العمل الصالح الذي يضيف، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يقول فضل الشيخ، يقول الله تعالى ولله، يقول ولله المثل الاعلى، ما معنى هذه الايه؟ وهل يجوز سؤال بعض الناس عن مثلهم الاعلى؟
المثل الاعلى الوصف الاحسن، له الوصف الاحسن سبحانه وتعالى.
نعم. هذا يقول، وهل يجوز سؤال بعض الناس عن مثلهم الاعلى؟ وهل فيه تطاول على الذات الإلهية؟ لأن بعضهم يقول عندما يسأل مثلي الأعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو والدي أو غير ذلك.
مثلي على إيه؟
يقول الرسول
مثلي
الأعلى أو
والدي. مثله الأعلى. قل إذا أردت مثله الأعلى يعني صفته يعني التي يتصف بها خليق به، لا بأس. نقول مثله الأعلى الرسول أو أبي، ما أدري معنى هذا السلام. يعني إذا مقصود، إذا كان مقصود يعني قدوته الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس. أو قدوته أباه إذا كان أباه مستقيم، قدوته بخير، قدوته له. لكن القدوة هو الأسوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة، فأبوه يخطئ ويصيب، فالرسول هو الأسوة. لكن تسميته المثل الأعلى هذا فسره هو بقصده، وأن قصدها القدوة، يعني قصدها القدوة والأسوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حق. نعم.
وهذا يقول أرجو توضيح الفرق بين البدع العملية اللفظية والكبيرة، وكذلك البدع الصغيرة الاجتهادية من عالم إلى عالم إلى عالم آخر، حيث إن بعض العلماء يقول هذه بدعة والآخر يقول هذه سنة وهذه سنة. نرجو توضيح هذه المسألة.
المرجع في هذا الكتاب والسنة، ما خالف الكتاب والسنة وما أحدث مما يخالف الكتاب والسنة فهو بدعة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل ما خالف كتاب السنة وابتدع فهو بدعة، هذا الضابط. المرجع في هذا والميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أحدث مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله فهو بدعة. أما أقوال الناس فإنها توزن بالكتاب والسنة.
وهذا يقول: ما رأي فضيلتكم بالدعاء بصفات الله والحلف والاستعاذة بصفات الله كقولنا بيد الله إن لم تفعل كذا فعلت بك كذا وكذا، وهكذا في جميع صفات الله؟ قبل التفسير جزاكم الله خيرا، حيث ذكر البخاري بابا في كتاب الإيمان باب الحلف والاستعاذة بصفات الله، وهل يدخل بذلك أفعال الله لأنها من صفاته؟ وجزاكم الله خيرا.
أما الاستعاذة ورد: أعوذ بالله وجهك الذي أظنك له أشرقت له الظلمات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر، فلا بأس. كذلك القسم، قال الله تعالى: وبعزتك لأغوينهم أجمعين. في الصحيحين في قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، من قال وعزتي فلا أسألك غيرها، القسم والحلف بالعزة وكذلك السعادة لا بأس. أما السؤال سؤال الصفة يا رحمة الله ارحميني، فهذا ممنوع، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا من الكفر. إذا صفة بسلوك يا رحمة الله ارحميني، يا رضا الله إلى آخره، فهذا ممنوع سؤال. أما السعادة فهذا كما سمع سورة النصوص للسعادة، أعوذ بعزة الله بشر ما أجد وهو حالف، أعوذ بنور وجهك الذي أشفقت له الظلمات، وكذلك القسم بعزة الله بكلام الله بقدرة الله. نعم نعم نعم. لكن الدعاء عبادة، والعبادة التوقيفية، لا يتعبد الإنسان إلا بما ورد به الشرع، ولا يمرد سؤال الله صفة، سؤال الصفة وحدها يا رحمة الله الرحمين ما ورد، فلا يتعبد الإنسان إلا بما ورد به الشرع. الاستعاذة ورد، أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أجل وأوحى.
هذا يقول كيف يفسر أصحاب وحدة الوجود الذين قالوا إن الخالق هو المخلوق قبله تعالى أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟
أصحاب وحدة الوجود هؤلاء والعياذ بالله قلنا إنهم من أعظم الناس كفرا، وكفر كل كافر جزء من كفرهم، لا يعتبرون القرآن، لأن القرآن، ولهذا لما قيل لبعض الصوفية الملاحدة إن القرآن خالف ما قلتم، قال القرآن كله من أوله إلى آخره شرك، والحق ما نقوله. لهم رموز يفسرون القرآن برموز، من العربي له رموز، رموز معروفة في القرآن، فهؤلاء لا يأخذون بالقرآن ولا يعتبرون القرآن شيء حتى يسألونها، لهم رموز يفسرونها، رموز أشياء خاصة يفسرونها، أشياء خاصة بهم.
وهذا يقول ما هو اختلاف التنوع واختلاف التضاد في العقيدة؟
اختلاف التنوع هو الذي يكون الألفاظ مختلفة والمعنى واحد، واختلاف التضاد هو الذي يكون فيه يكون القول مخالفا للقول ومنافيا له، هذا في شيء هذا يثبت وهذا ينفي. أما اختلاف التنوع هو أن تكون الألفاظ متنوعة والمعنى واحد، ولا أعرف مثال لهذا، اختلاف التنوع واختلاف التضاد في العقيدة. اختلاف التضاد معروف مثل ما سبق في مبحث الكلام، هي مختلفة متضادة الأقوال في كلام الرب. أما التنوع إذا أريد يعني تفسير الصفة، قد يقال أن هذا التنوع مثل تفسير معنى صفة الاستواء، فسر العلماء بأنه الاستقرار والصعود، استقر وعلى وارتفع وصعد، على مثال التنوع كلها ألفاظ معناها واحد، ولهذا فسر العلماء بالاستواء بهذه المعاني الأربعة، استقر وعلى وارتفع وصعد. إذا قيل هذا مثال التنوع فلا بأس.
وهذا قول كأنني فهمت منك أنك تقول في مذهب الفرقة السالمية أن من وافقهم هم الأئمة الأربعة، فإذا كان هذا الكلام صحيحا فمن هم الأئمة الأربعة جزاك الله خيرا؟
ليس فهمك صحيحا. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إنما قلت بعض المتأخرين قال بهذا القول، لم أقل إن قال به الأئمة الأربعة، بعض أتباع الأئمة الأربعة، بعض الفقهاء المتأخرين.
الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
وفق الله جميعا، بارك الله محمد وعلى اله.